اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. وينبغي أيضا أن يعلم أنه ليس كل ما أنكره بعض الناس عليهم يكون باطلا، بل من أقوالهم أقوال خالفهم فيها بعض أهل السنة ووافقهم بعض، والصواب مع من وافقهم، لكن ليس لهم مسألة انفردوا بها أصابوا فيها. فمن الناس من يعد من بدعهم الجهر بالبسملة وترك المسح على الخفين، إما مطلقا وإما في الحضر، والقنوت في الفجر، ومتعة الحج، ومنع لزوم الطلاق البدعي، وتسطيح القبور، وإسبال اليدين في الصلاة، ونحو ذلك من المسائل التي تنازع فيها علماء السنة، وقد يكون الصواب فيها القول الذي يوافقهم، كما يكون الصواب هو القول الذي يخالفهم، لكن المسألة اجتهادية، فلا تنكر إلا إذا صارت شعارا لأمر لا يسوغ، فلا تنكر إلا إذا صارت شعارا لأمر لا يسوغ فتكون دليلا على ما يجب إنكاره، وإن كانت نفسها يسوغ فيها الاجتهاد. ومن هذا وضع الجريد على القبر، فإنه منقول عن بعض الصحابة، وغير ذلك من المسائل. ومن حماقتهم أيضا أنهم يجعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظرونه فيها، كالسرداب الذي بسامراء الذي يزعمون أنه غاب فيه، ومشاهد أخرى، وقد يقيمون هناك دابة، إما بغلة وإما فرسا وإما غير ذلك، ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك إما في طرفي النهار وإما في أوقات أخر من ينادي عليه بالخروج، يا مولانا اخرج، يا مولانا اخرج، ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم. وفيهم من يقوم في أوقات الصلاة دائما لا يصلي خشية أن يخرج وهو في الصلاة، فيشتغل بها عن خروجه وخدمته، وهم في أماكن بعيدة عن مشهده كمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إما في العشر الأواخر من شهر رمضان وإما في غير ذلك، يتوجهون إلى المشرق وينادونه بأصوات عالية يطلبون خروجه. ومن المعلوم أنه لو كان موجودا وقد أمره الله بالخروج فإنه يخرج، سواء نادوه أو لم ينادوه، وإن لم يؤذن له فهو لا يقبل منهم، وأنه إذا خرج فإن الله يؤيده ويأتيه بما يركبه وبمن يعينه وينصره، لا يحتاج إلى أن يوقف له دائما من الآدميين من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ما أشار إليه رحمه الله تعالى هو إشارة لبعض أعمالهم وأفعالهم التي هم عليها تجاه ما يزعمونه من عقائد فاسدة خالف فيها أهل الإسلام في الجملة، وإن كان في بعض المسائل ربما تكون المخالفة موافقة لبعض أهل السنة، فليس كل ما عندهم من المخالفات يكون مخالفين فيها لأهل الإسلام، لا، ربما يكون عندهم في بعض المخالفات ما يوافقون فيها بعض أهل الإسلام، لكن يكون قولهم فيها قولا مرجوحا. وأما الانفراد التام في أي مسألة من مسائل الدين فإنهم يكون فيه مخالفين لأهل الإسلام، إذا انفردوا في شيء من المسائل فلا شك أنهم يكونوا مخالفين فيه للإسلام. ومن جملة أعمالهم التي تدل على نوع من السفر انتظارهم إلى مكان هو سرداب في مدينة اسمها سامراء، يقال أن أصلها سر مراء، فتحرفت بكثرة الاستعمال إلى سامراء للتسهيل، فيجتمعون عند ذلك في أيام معلومات، إما في العشر الأواخر من رمضان أو في غيره من الأزمنة، ويتجهزون بأسلحتهم وعتادهم وخيلهم وأسلحتهم تقليدية كما يقولون أسلحة السيف وغيره، وينادون بأعلى أصواتهم يا مولانا أخرج، أو يا صاحب الزمان أخرج، أو غيره من الأشياء التي ليس عليها أحد من أهل السنة بل ليس عليها أحد من أهل الإسلام إلا هم. وإن كان في الجملة أن المهدي أمر محقق وأمر ويخرجه الله عز وجل، ولكن ليس في هذه المدينة ولا بهذه الطريقة التي يسلكونها، إنما يخرجه الله عز وجل من غير أن ينادى، ويخرجه الله عز وجل في مكة بين الركن والمقام، وغير ذلك من المسائل التي تدل عليها الأحاديث الصحيحة، لا أخبار مكذوبة ولا ما يتردد على ألسنة بعض الناس من غير دليل واضح.
والله سبحانه قد عاب في كتابه من يدعو من لا يستجيب له دعاءه، فقال تعالى:
سواء كان ذلك دعاء إيش؟ دعاء عبادة أو دعاء مسألة، كل ذلك قد عابه الله عز وجل، ووصف أهله بالضلال، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا معيب عقلا وشرعا، أن تدعو من لا يستجيب لك، سواء كان ذلك دعاء عبادة كشيء من الصلوات والعبادات وغيرها من العبادات، أو دعاء مسألة أن تناديه وتدعوه ترجو منه يعني كشف ضر أو جلب نفع أو غيره مما لا يستطيعه إلا الله، والميت لا يستطيع مثل هذه الدعوات لأنه عاجز عن نفسه، بل هو محتاج إلى إيش؟ دعاء الأحياء له بالخير. نعم.
فقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
والآيات في هذا كثيرة، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم، هذا من باب التحدي.
هذا مع أن الأصنام موجودة، وكان يكون فيها أحيانا شياطين تتراءى لهم وتخاطبهم، ومن خاطب معدوما كانت حالته أسوأ من حال من خاطب موجودا وإن كان جمادا، فمن دعا المنتظر الذي لم يخلقه الله كان ضلاله أعظم من ضلال هؤلاء، وإذا قال أنا أعتقد وجوده كان بمنزلة قول أولئك نحن نعتقد أن هذه الأصنام لها شفاعة عند الله، فيعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والمقصود أن كليهما يدعو من لا ينفع دعاؤه، وإن كان أولئك اتخذوهم شفعاء آلهة، وهؤلاء يقولون هو إمام معصوم، فهم يوالون عليه ويعادون عليه كموالاة المشركين على آلهتهم، ويجعلونه ركنا في الإيمان لا يتم الدين إلا به، كما يجعل بعض المشركين آلهتهم كذلك.
هذا إشارة منه رحمه الله تعالى بأن لا يغتر الإنسان حينما يفرقون بين ما يستدل به على ضلالهم من الآيات، أن أولئك إيش؟ يدعون أصناما، ويقول نحن لا ندعو أصناما، ندعو رجل موجود نعتقد وجوده وغير ذلك. نقول وين كنتم تعتقدون وجوده، لكن إيش؟ كونه لا يسمع ولم يحضر، هذا يدل على إيش؟ يدل على مجانسة أعمالكم لأعمال أهل الشرك، فتنزل عليكم الآيات الدالة على منع هذا وبيان أنه من الشرك. فاعتقاد أن المدعو موجود لا يدل على إيش؟ جواز دعائه، لأن ليس كل موجود يدعى، إنما الذي يدعى الموجود الذي تتيقن سماعه مع وجوده وحضوره وقدرته. أما إذا كان موجود لكنه عاجز كالذي يدعو معاقا، هذا لا يستطيع، ما الفائدة أنك تدعوه أن يكشف عنك الضر وهو لم يستطيع دفع الضر عن نفسه؟ فهذه من الشبه التي دائما يرددها أهل القبور وأهل الذين يوافقون أهل الشرك بأفعالهم. إذا قلت له هذا يعني في الأدلة ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أقول أنا ما أدعو، أنا هذا حي موجود قادر على هذه الأشياء. نقول قدرته أين هي عن من دعاه ولم يستجب له؟ قدرته أين هي الدلائل على وجودها؟ هذا معنى قوله والمقصود أن كليهما يدعو من لا ينفع دعاءه وإن كان أولئك اتخذوهم شفعاء آلهة، اتخذوهم شفعاء آلهة وهؤلاء يقولون هو إمام معصوم، فهم يوالون عليه ويعادون عليك مولاة المشركين في آلهتهم ويجعلونه ركنا. يعني زيادة في هذا أنهم يجعلون الإيمان بالمهدي ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. نعم.
وقد قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟
نعم. إن كنتم تعتقدون الصلاح فإن كل من جعل الله له من الصلاح لا يدعو لعبادة نفسه بل يرفض هذا، بل أن من عرف الله يأبى أن يكون إيش؟ أن يكون مدعوا من دون الله. ولو زعم أناس أن هؤلاء الصالحين، نقول هؤلاء الصالحين لا يرتضون مثل هذا العمل لا من الأنبياء ولا من الملائكة، كما قال الله عز وجل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. طيب ما الذي جاء به؟ قال ولكن كونوا ربانيين، يعني أنهم على هذه الطريقة يربون الناس التربية الصحيحة بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، لماذا؟ قال أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون، يعني أن هذا عمل كفر. وقال الله عز وجل عن الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا إيش؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. يتوهمون أنهم يعبدون هؤلاء وهم في الحقيقة إنما يعبدون جنا يسلط عليهم فيتفق ما يدعون به أن يستجاب لهم، فيظنون أن هذا إيش؟ ببركة دعائهم لهؤلاء، وهؤلاء إنما كانوا يدعون جنا. نعم.
فإذا كان من يتخذ الملائكة والنبيين أربابا بهذه الحال فكيف بمن يتخذ إماما معدوما لا وجود له؟ وقد قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد ثبت في الترمذي وغيره من حديث عدي بن حاتم أنه قال يا رسول الله ما عبدوهم؟ فقال إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم. فهؤلاء اتخذوا أناسا موجودين أربابا، وهؤلاء يجعلون الحلال والحرام معلقا بالإمام المعدوم الذي لا حقيقة له، ثم يعملون بكل ما يقول المنتسبون إليه إنه يحلله ويحرمه وإن خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، حتى أن طائفتهم إذا اختلفت على قولين قالوا القول الذي لا يعرف قائله هو الحق لأنه قول هذا الإمام المعصوم.
شوف كيف هالدرجة السفة، إذا وجدت أي خلاف في أي مسألة ووجد أحد القول لا يعلم له قائل أخذوا به، قالوا أن هذا القول هو الذي يقول به إيش؟ الإمام المعصوم لأنه لم يعلم، وعندهم من القواعد ما يدل على بعدهم عن الحق وأن مقصودهم من دينهم هو إبطال دين الإسلام. ومن المقرر عندهم من القواعد أنه إذا احتاج أي متبع لآل البيت عندهم إلى أمر شرعي، إلى معرفة حكم أمر شرعي، فلم يجد أحدا من أئمة أهل البيت، إيش يقولون؟ يقولون يجوز أن يسأل أحدا من العامة، يقصدون بها السنة. يعني إيش؟ ما هو ما يجب عليه، الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا. هم يقولون يجوز أن يسأل أحدا من أهل العامة ويعمل بخلاف قوله، إذا قال لك حلال إذن هو حرام، إذا قال لك حرام إذن هو حلال، هذه قاعدة مقررة عندهم. نعم.
فيجعلون الحلال ما حلله والحرام ما حرمه، هذا الذي لا يوجد، وعند من يقول إنه موجود لا يعرفه أحد، ولا يمكن أحد أن ينقل عنه كلمة واحدة. ومن حماقاتهم تمثيلهم لمن يبغضونه بالجماد أو حيوان، ثم يفعلون بذلك الجماد والحيوان ما يرونه عقوبة لمن يبغضونه، مثل اتخاذهم نعجة، وقد تكون نعجة حمراء لكون عائشة تسمى الحميراء، يجعلونها عائشة ويعذبونها بنتف شعرها وغير ذلك، ويرون أن ذلك عقوبة لعائشة. ومثل اتخاذهم حلسا مملوءا سمنا ثم يبعجون بطنه فيخرج السمن فيشربونه، ويقولون هذا مثل ضرب عمر وشرب دمه. ومثل تسمية بعضهم لحمارين من حمر الرحى، أحدهما بأبي بكر والآخر بعمر، ثم يعاقبون الحمارين جعلا منهم تلك العقوبة عقوبة لأبي بكر وعمر. وتارة يكتبون أسماءهم على أسفل أرجلهم، حتى أن بعض الولاة جعل يضرب رجلي من فعل ذلك ويقول إنما ضربت أبا بكر وعمر ولا أزال أضربهما حتى أعدمهما. ومنهم من يسمي كلابه باسم أبي بكر وعمر ويلعنهما، ومنهم من إذا سمى كلبه فقيل له بكير فقيل له بكير، يضارب من يفعل ذلك ويقول تسمي كلبي باسم أصحاب النار. ومنهم من يعظم أبا لؤلؤة المجوسي الكافر الذي كان غلاما للمغيرة بن شعبة لما قتل عمر، ويقولون وثارت أبي لؤلؤة، فيعظمون كافرا مجوسيا باتفاق المسلمين لكونه قتل عمر رضي الله عنه. ومن حماقتهم إظهارهم لما يجعلونه مشهدا، فكم كذبوا الناس وادعوا أن في هذا المكان ميتا من أهل البيت، وربما جعلوه مقتولا فيبنون ذلك مشهدا، وقد يكون ذلك قبر كافر أو قبر بعض الناس، ويظهر ذلك بعلامات كثيرة. ومعلوم أن
ومن حماقاتهم إظهارهم لما يجعلونه مشهدا، كل شيء يحطون هذا مشهد. فكم كذبوا الناس وادعوا أن في هذا المكان ميتا من أهل البيت. ألا المشهد الذي يزعمون أنه لعلي باطل، ما هو لعلي، بل الثابت والأقرب أنه للمغيرة بن شعبة، وعلي رضي الله عنه دفن في قصره في الكوفة، قالوا ربما جعلوه قبرا جعلوه مقتولا فيبنون له ذلك المشهد، وقد يكون ذلك قبر كافر أو قبر بعض الناس.
ومعلوم أن عقوبة الدواب المسمات بذلك ونحو هذا الفعل لا يكون إلا من فعل أحمق الناس وأجهلهم، فإنه من المعلوم أن لو أردنا أن نعاقب فرعون وأبا لهب وأبا جهل وغيرهم ممن ثبت بإجماع المسلمين أنهم من أكفر الناس مثل هذه العقوبة، لكان هذا من أعظم الجهل، لأن ذلك لا فائدة فيه.
نعم، يعني ما رأينا أهل الإسلام مثلا يعني مثلوا لأبي جهل صورة صاروا يضربون، ولا مثل النبي صلى الله عليه وسلم لفرعون صورة فصار يضربها، ولا صار يسمي إيش الكلاب بفرعون وغيره وأبي لهب. يعني هذه الأشياء العقل يأباها، فكيف إنسان يأتي ويجعل هذا من الدين؟ هذا بعيد جدا. ولذلك صدق فيهم قوله شيخ الإسلام في أول الكتاب لما قال إيش هم من أجهل الناس بالمنقول ومن أبعد الناس عن المعقول.
بل إذا قتل بل إذا قتل كافر يجوز قتله أو مات حتفه حتف أنفه لم يجوز بعد قتله أو موته أن يمثل به.
يعني في الإسلام إيش في النهي عن المثلة بالكافر بعد قتله.
فلا يشق بطنه ولا يجدع أنفه وأذنه ولا تقطع يده إلا أن يكون ذلك على سبيل المقابلة. فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره
المقابلة هذا أمر آخر لأن الجروح قصاص. وقال الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى. هذا أمر آخر لأن هذا جنس عمله. أما أن يمثل به بعد قتله لا شك أن هذا بعيد. أما قبل القتل ممكن أنك تذبح على الطريقة التي قتل فيها مثل اليهود الذي رض رأس جاريه بين حجرين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم برض رأسه بين حجرين. هذا كان إيش قبل قتله لأنه باشر بهذه الطريقة.
فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بعث أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا وقال أغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا.
وفي السنة لا تغلوا من الغل وهو السرقة والأخذ من المغنم قبل قسمته.
وفي السنن أنه كان في خطبته يأمر بالصدقة وينهى عن المثلة مع أن التمثيل
الثاء مفتوحة
سبحان
الله معروف أنها
مثلة.
نعم.
مع أن التمثيل بالكافر بعد موته فيه نكاية بالعدو لكن نهي عنه لأنها زيادة إيذاء بلا حاجة. فإن المقصود كف شره بقتله وقد حصل. فهؤلاء الذين يبغضونهم لو كانوا كفارا وقد ماتوا لم يكن لهم بعد موتهم أن يمثلوا بأبدانهم ولا يضربونهم ولا يشقون بطونهم ولا ينتفون شعورهم مع أن في ذلك نكاية فيهم. فأما إذا فعلوا ذلك
ولذلك الإنسان لا ينظر في العدو في مجرد النكاية. لا بد أن تنظر بأمر النكاية وما هو مأذون في الشرع. واضح يا أخوان؟ لا يأتي إنسان يقول لك والله يفعل بالكفار كذا وكذا قال هذا نكاية. يعني إذا جاء شيء منهي عنه بذاته لا يجوز. مثل إيش الذي يقتل أطفال الكفار يتعمد قتلهم مثل ما يقول قتل المدنيين يقول والله هذا نكاية بالكفار. يقول لكن هذا غير مأذون فيه في الشرع وهذا ما يفعله إيش الانتحاريون الذين يسمون نفسهم بعملية استشهاد. والمقصد ما هو أنك تقتل الكفار المقصد أنك تقتله على وفق الشرع. لو لم يأذن لك الشرع بقتلهم ما قتلتهم لكن لما أذن لك الشرع أمرك إيش أن تقاتل المقاتلة. أما أنك تقاتل الأطفال والنساء وغيره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تقتل وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا راهبا في صومعته فتعدى تقول الله هذه نكاية بهم أشك أن هذا بعيد عن الشر. نعم.
فأما إذا فعلوا
ذلك مرات يكون القتل من حظوظ النفس تشربت النفس بحب قتل هؤلاء فيسرف يظن أن هذا هو الشر.
فأما إذا فعلوا ذلك بغيرهم ظناً أن ذلك يصل إليهم كان غاية الجهل. فكيف إذا كان بمحرم كالشاة التي يحرم إيذاؤها بغير حق فيفعلون ما لا يحصل لهم به منفعة أصلاً بل ضرر في الدين والدنيا والآخرة مع تضمنه غاية الحمق والجهل. ومن حماقتهم إقامة المأتم والنياحة على من قد قتل من سنين عديدة، ومن المعلوم أن المقتول وغيره من الموتى إذا فعل مثل ذلك بهم عقب موتهم كان ذلك مما حرمه الله ورسوله.
نعم، وهذا ما هو المقصد إقامة المآتم والله لتذكر ما. لا، إنما هو إيش؟ تجديد ما في النفوس من الحنق والحقد على بقية أهل الدين. ولذلك ما تجد، نسأل الله العافية، دين بمثل ما هم عليه. حتى النصارى ما يجتمعون كل سنة لزرع العداوة والبغضاء في بقية الخلق، إنما يجتمعون ليقرروا إيش؟ أن هذا إله وهذا وهذا القصة. لكن لا، هؤلاء يجتمعون ليقرروا لتجديد الثوران في النفس تجاه هؤلاء. ولذلك تجد أنهم يحركون كل ما يحرك المقابل من بغض الصحابة وسبهم وشتمهم وتعاهد ألفاظ قبيحة يرددونها. ولذلك تجد إيش؟ أن مآتمهم كثيرة خلال السنة لكي لا يغفل أحد عن هذه القضية. هذا لا شك إنما يراد به ما هو أعظم من هذه المآتم، يراد به هدم الدين.
فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وثبت في الصحيح عنه أنه بريء من الحالقة والصالقة والشاقة. فالحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة بالمصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها. وفي الصحيح عنه أنه قال: إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران.
هذا لا شك أنه زيادة في العذاب إذا كان الإنسان فيه جرب ويصب عليها القطران، أعوذ بالله، يولع زيادة.
وفي الصحيح عنه أنه قال: من ينح عليه فإنه يعذب بما ينح عليه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وهؤلاء يأتون من لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية. وغير ذلك من المنكرات بعد موت الميت بسنين كثيرة. ما لو فعلوه عقب موته لكان ذلك من أعظم المنكرات التي حرمها الله ورسوله، فكيف بعد هذه المدة الطويلة؟ ومن المعلوم أنه قد قتل من الأنبياء وغير الأنبياء ظلما وعدوانا من هو أفضل من الحسين. قتل أبوه ظلما وهو أفضل منه، وقتل عثمان بن عفان وكان قتله أول الفتن العظيمة التي وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وترتب عليه من الشر والفساد أضعاف ما ترتب على قتل الحسين. وقتل غير هؤلاء وما فعل أحد لا من المسلمين ولا غيرهم مأتما ولا نياحة على ميت ولا قتيل بعد مدة طويلة من قتله، إلا هؤلاء الحمقى الذين لو كانوا من الطير لكانوا رخما، ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا.
نعم، الحقيقة فتجد من الأنبياء والصالحين من قتل شر قتله وهم لا يفعلون ذلك، إنما يراد به إيش؟ يراد به إثارة المسلمين بعضهم على بعض وزرع الضغائن على من خالفهم.
ومن ذلك أن بعضهم لا يوقد خشب الطرفاء لأنه بلغه أن دم الحسين وقع على شجرة من الطرفاء، ومعلوم أن تلك الشجرة بعينها لا يكره وقودها ولو كان عليها من أي دم كان، فكيف بسائر الشجر الذي لم يصبه الدم؟ وحماقاتهم يطول وصفها.
نوع من الشجر، الله العالم، يعني حسب الوصف أنه مثل الغضب، شجر الغضب، لأنه ما له ورق إنما هي أغصان حصان وعيدان مثل الأثب.
وحماقاتهم يطول وصفها لا يحتاج إلى أن تنقل بإسناد، ولكن ينبغي أن يعلم مع هذا أن المقصود أنه من ذلك الزمان القديم يصفهم الناس بمثل هذا من عهد التابعين وتابعيهم، كما ثبت بعض ذلك إما عن الشعبي وإما أن يكون من كلام عبد الرحمن. وعلى التقديرين فالمقصود حاصل، فإن عبد الرحمن
صحيح. يعني الإشارة من شيخ الإسلام بهذا إشارة في محله، يقول أن ما سر ذكرت لك من الأفعال التي يفعلونها هذه قديمة وما زالت ليومنا هذا. الشيخ الإسلام يقول في زمن أنها تفعل، فنحن نقول بل هذا شاهدناه الآن، وسائل التواصل هذه نقلت كل شيء، فيدلك على إيش؟ أن عملهم في الحماقة واحد، وأن سنينهم كلها على هذا المنوال. وهذا يا أخواني يدل على إيش؟ على ما من الله عز وجل به من البصيرة لمن بصره الله عز وجل في الدين، وأن الأمر ليس مقصورا على إيش؟ معرفة العقل أمر الدنيا، إنما هي هداية من رب العالم. واضح؟ يعني أنت الآن بعض الناس يقول إيش؟ يعني من الصعب أن يكون مثل هؤلاء، يعني الرافضة منهم دكاترة في الجامعات ومنهم دكاترة في الطب وباقين على هذا. ما هو صحيح إن كل ما يفعلون السفه، هذا منظورهم هم، أقول لكن منظور سفه ومنظور مخالف للدين. فالأمر ليس مقصورا على تمكنه من الأمور الدنيا مثل الطب وعلم مجال معين، هذا أمر إلهي هداية من رب العالمين. الآن يوجد من هو يعني يعبد البقر ويعبد الفئران وهو طبيب. حدثني أحد الأخوة يقول ذهب بوالده للعلاج في بريطانيا، فاجتمعوا عليه يعني مستشارين كبار لكي يقرروا حاله، فتواعد معهم من الغد. من الغد جاء استشاريين كلهم كبار تخصص، فيقول له أنت محظوظ. لماذا؟ قالوا لأن الأستاذ الاستشاريين المجتمعين هؤلاء وافق أن له زيارة إلى بريطانيا وهو سيشرف على هذه الحالة. يعني نحن على طب الاستشاريين وتخصصاتنا كلها من هذا الرجل، وهذا يفوقنا كلنا. فإذا هو هندي من أصل هندي يعبد بقرة، شوف هذا الناس اللي كلهم اجتمعوا للاستشهاد بقوله والأخذ برأيه، ما هدي.
فإن عبد الرحمن كان في زمن تابعي التابعين، وإنما ذكرنا هذا لأن عبد الرحمن وكثير من الناس لا يحتج بروايته المفردة، وإما لسوء حفظه، وإما لتهمة في تحسين الحديث، وإن كان له علم ومعرفة بأنواع من العلوم، ولكن يصلحون ولكن يصلحون للاعتضاد والمتابعة، كمقاتل ابن سليمان ومحمد بن عمر الواقدي وأمثالهما، فإن كثرة الشهادات والأخبار قد توجب العلم، وإن لم يكن كل من المخبرين ثقة حافظا، حتى يحصل العلم بمخبر الأخبار المتواترة. وإن كان المخبرون من أهل الفسوق إذا لم يحصل بينهم تشاعر وتواطؤ، والقول الحق الذي يقوم عليه الدليل يقبل من كل من قاله، وإن لم يقبل بمجرد إخبار المخبر به. فلهذا ذكرنا ما ذكره عبد الرحمن بن مالك بن مغول، فإن غاية ما فيه أنه قاله ذاكرا لا آثرا. وعبد الرحمن هذا يروي عن أبيه وعن الأعمش وعن عبيد الله بن عمر، ولا يحتج بمجرد مفرداته فإنه ضعيف. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يوجد في جنس الشيعة من الأقوال والأفعال المذمومة وإن كان أضعاف ما ذكر.
ولا يحتج بمجرد
مفرداته. مفرداته. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يوجد في جنس الشيعة من الأقوال والأفعال المذمومة وإن كان أضعاف ما ذكر، لكن قد لا يكون هذا كله في الإمامية الاثنى عشرية ولا في الزيدية، ولكن يكون كثير منه في الغالية وفي كثير من عوامهم، مثل ما يذكر عنهم في تحريم لحم الجمل وأن الطلاق يشترط فيه رضا المرأة ونحو ذلك مما يقوله بعض عوامهم، وإن كان علماؤهم لا يقولون ذلك، ولكن لما كان أصل مذهبهم مستندا إلى جهل كانوا أكثر الطوائف كذبا وجهلا.
صلى الله عليه وسلم.